أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مسائل اللطف وماهيته وأحكامه، انتهينا بحمد الله فيما تقدم من الاعتراضات التي ذكرها الأشاعرة على أقسام اللطف وقاعدة اللطف، ذكرنا ثلاثا منها وأجبنا عليها وأجبنا عنها فيما تقدم. قال المتن الذي بعد: قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم. هذه المسألة من المسائل التي يراد أن تقرر هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ حقيقة أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم وأشرنا أن اللطف واجب عنه تعالى، عندنا لطف مقرب وعندنا لطف محصل وقد أشرنا إليهما. حاصل ما يمكن أن يقال في هذه النقطة أن هنا المصنف يشير إلى مسألة اللطف المحصل، هي التي تنسجم مع هذه القضية. اللطف المحصل كما قلنا اللي يتوقف عليه غرض المولى، يحصل غرض المولى كبعثة الأنبياء. لو أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل أنبياء، يعني منع اللطف الذي هو واجب عنه سبحانه، ما أرسل أنبياء لهذه الأمة أو تلك الأمة، إذن منع اللطف ووقع هؤلاء في المعاصي والذنوب وما شاكل ذلك، هنا هل يحق لله أن يعذبهم وأن يذمهم أو لا؟ هنا المصنف يقول: لا شك أن عقاب هؤلاء الذين لم يرسل إليهم رسول وبصريح العقل هذا ظلم قبيح، أن كيف يعذبني وهو لم يرسل لي ماذا؟ رسولا يعلمني أن هذا حرام أن هذا حلال، بل لا يمكن قبول هذه القضية. بل لا يعذب الله عبادة لأجل أنه منعهم في حال منعهم من اللطف المحصل كبعثة الأنبياء وأرسال الرسل وما شاكل ذلك. لكن يبقى السؤال: هل هنا يحق لله أن يذمهم أو لا؟ أن يذمهم أنهم فعلوا هذه المعاصي، الذم غير العقاب، فهل يحق لله أن يذمهم أو لا؟ هنا حسب ما يظهر من العبارة أن الذم لا إشكال فيه. نعم، المحذور العقلي أن يعاقبهم على فعل تلك المعاصي التي لا يعلمون أنها معاصي، وأما الذم بما هو ذم لا مانع من الذم، هذا ما يظهر من العبارة. لكن يمكن أن يقول هنا تفصيل في المقام، أننا لابد أن نفرق بين اللطف المحصل واللطف المقرب. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى، فرض المحال ليس بمحال، إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل أنبياء ويبعث رسل وإلى غير ذلك، الله ما أرسل رسل، ما بعث أنبياء وما إلى ذلك، هذا لطف محصل. فإذا لم يكن من الله هذا، لم يصدر من الله، هنا لا يمكن أن يعاقبهم الله ولا يذمهم أساسا، لا عقاب ولا ذم إذا منع اللطف المحصل كبعثة الأنبياء. بينما لو جئنا إلى اللطف المقرب، اللطف المقرب كالثواب والعقاب اللي كما قلت ليس له حظ في التمكين، الآن أرسل الله رسل وعين أنبياء وعين رسل أو أرسل رسل وعين أوصياء وأنزل القرآن وكذا، لكن ما تكلم عن جنة ونار مثلا، ما تكلم عن لطف مقرب الذي يجعل يكون العبد إليه أقرب من الطاعة للمعصية، افترض ما أرسل ما عمل لطفا مقربا، لكن عمل لطفا محصلا. فإذن إذا لم يصدر من الله اللطف المقرب هنا هل يحق لله أن يعاقب وأن يذم أو لا؟ يقول لا شك ولا ريب أن لله أن يعاقب وأن يذم هؤلاء، لأنه في النتيجة أرسل إليهم أنبياء، أرسل عين لهم أوصياك، هذا لطف مقرب ليس له حظ في التمكين. والدليل أن عقل الإنسان يستقل، هذا مولى يجب إطاعته، سواء كانت جنة هناك أو نار هناك، إذا سواء كانت جنة أو نار أو لم تكن، في النتيجة الله أمرنا بطاعته والبعد عن معصيته. إذن في اللطف المقرب إذا لم الله سبحانه وتعالى يعين وما شاكل ذلك اللطف المقرب ونوع لعباده كالثواب والعقاب على الأعمال والعقاب على المعاصي، هذا لو لم يصدر من الله هنا ماذا؟ يحق لله أن يعاقب ويحق لله أن يذم. واضحة هذه المسألة؟ هذا تفصيل في المقام لم يذكره المصنف، لكن من باب الفائدة. عندنا مسألة أخرى في المقام، وهي أنه تفريق آخر بين لو أن الله سبحانه وتعالى ما عين أنبياء، ما عين رسل، قصدي ما أرسل رسل ولا عين أوصياء، يعني لم يفعل لطفا محصلا وفضلا عن مقربا، يعني لا كل القسمين ما صدر من الله، هنا هل يحق لله أن يعاقب؟ قلنا لا يعاقب، لكن الذنب بالنسبة للذنب طبعا في اللطف المحصل، واللطف المقرب قلنا يعاقب، ولكنه بشكل عام نتكلم الآن الله ما في لطف الآن، لأن اللطف المقرب فرع اللطف المحصل، إذا ما في لطف محصل ليس لا يوجد هناك لطفان مقارنة تابع له. فلو ما كان هنا لطفا أساسا لا محصل ولا مقرب، هل لله سبحانه وتعالى أن يعاقب؟ قلنا لا عقاب، هذا متفق عليه إن الله لا يعاقب، ولكن نأتي إلى الذنب، هل يذم هل يذم الله سبحانه وتعالى من تجرى وارتكب المعاصي وخالف؟ نقول هنا تفصيل، إذا كانت المعاصي والذنوب مما يستقل العقل في إدراكها من دون الشرائع كقتل النفس البريئة، صحيح؟ الظلم بما هو ظلم كقتل النفس البريئة، أو ظلم اليتيم، ضرب اليتيم من دون استحقاق، من دون، هذا يدرك العقل بأن هذا ظلم والظلم قبيح، سواء هناك أرسل أنبياء وما أرسل كذا وما كذا إلى غير، وحتى لو فرضنا ما في آخرة مثلا، لكن يكون لحق لله أن يذم هؤلاء، لأن العقلاء بما هو عقلاء، العقل بما هو عقل يدرك قبح هذا، وهذا مسألة طرحناها مفصلا في مسألة الحسن والقبح العقلية. إذن المعاصي والذنوب التي يدركها العقل من دون معونة الشارع المقدس كقبح الظلم وحسن العدل وما شاكل ذلك، هذه نعم لله أن يذم، حتى لو لم يكن هناك لطف محصل فضل عن مقرب يذمهم، لأن العقلاء يذم والعقل يذم هؤلاء، لا مانع من الذنب. وإذا كانت لا الذنوب من قسم آخر، الذنوب الشرعية صح التعبير، لأن التي لا نعلم من خلالها لا نعلمها أنها ذنوب إلا من خلال الشرع المقدس، مثل ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، مثل افترض ترك الصلاة، خب ترك الصلاة بما بهذه الهيئة بهذه الحالة هذه من الشرع المقدس، ولا العقل ما يستغل أن صلاة بهذه الطريقة توجب شكر الله أو توجب الابتعاد عن المعاصي، توجب الابتعاد عن النار مثلا، لا هذه شهر مثلا أو شهر صيام شهر رمضان أو بعض المسائل الأخرى الشرعية، وجاء العبد وخالفه يعني ما صلى ولا صام نتيجة أنه ماكو رسول أساسا، هنا نعم هنا لا يستحق فضل، لا يستحق عقابا ولا يستحق ماذا؟ حتى الذم لا يستحقه، حتى الذنب، لأن هذا الأمور متوقفة على العلم، يعني الشارع يعلمني ويخبرني أن هذا حلالا أن هذا حراما أن هذا كذا أن هذا كذا، صحيح؟ هذه أمور شرعية متوقفة على الشارع، الشارع لم يعين لرسول ولم يرسل لرسول ولم يعين لإمام، يعني كتاب لكي أعلم ما يريد. إذن إلى هنا يتحصل، إذا هذا التفصيل الثاني والوجه الثاني نقول إذا كانت الذنوب والمعاصي أمور يستقل العقل في إدراكها كقبح الظلم وحسن العاد كقبح الظل نعم في مخالفتها يستحق الذنب. وإذا كانت هذه الذنوب المعاصي ليس كذلك، التفتين وياي، ليست كذلك، هذه الذنوب ليست كذلك، لا يستقل العقل ماذا أو لا يستحق بقبحها، بل ماذا، بل متوقفة على الشارع المقدس. نعم في هذه الحالة ماذا وياي؟ الله سبحانه وتعالى يعاقب. الله ماذا؟ أن استغفر الله، الله لا يعاقب ولا يذم، لأنه هنا ماجد لطف محصل فطن عن المقرب. هذا يعني ما يمكن أن يقال في بيان هذه المسألة، هذا التفصيل أدق، وإنما عبارة المصنف تقريبا تستطيع أن تقول مطلقة من هذه الجهة، لا أقول مجملة، مطلقة، أطلق الكلام من دون هذه التفاصيل التي هي مهمة لبيان حكم كل قسم. إن شاء الله. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم. أقول المكلف يعني الله، المكلف إذا منع المكلف، لاحظوا المكلف إذا منع المكلف من اللطف أو عن اللطف، من اللطف قلنا المحصل هنا أبين، قبح منه عقابه، قبح منه، بينما اللطف المقرب قلنا لا يقبح العقاب، عن اللطف المحصل قبح منه عقابه، لأنه اللطف المحصل بمنزلة لأن المنع هنا، لأنه بمنزلة الآمر بالمعصية، يعني المفروض أنه يعين لهم هذه المعاصي عن طريق اللطف المحصل، ولكن ما صار، فإغراء صار ذا، أو كأنه يعني جره إلى المعصية، يعني بقوة هذا المعنى، لأنه أمر بالمعصية والملجئ إليها، كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فبهذه الآية توضح حكم عقلي، أصلا أرشد إلى حكم عقلي بأن الله لا يعذب حتى يبعث رسولا، وما دام ما يوجد رسول إذن لا يستطيع أن استغفر الله يقبح عذابهم. فأخبر أنه لو منعهم اللطف اللي هو المحصل كبعثة الأنبياء، فأخبر أنه لو منعهم اللطف في بعثة الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا ماذا؟ إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعث، من دون البعثة. فأخبر أنه لو منعهم اللطف في بعثة الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. شلون يهلكنا وعاقبنا من دون أن يبعث لنا رسولا؟ هذا من دون البعثة هذا. ولا يقبح ذمه. ها هنا قلنا الخلاف، إذا كان لطفا محصل ومنع، لا لابد نفرق أنه لا يقبح في اللطف المحصل، حتى الذم يقبح، ولكن في وين؟ فيما يخص الشارع كالأحكام الشرعية ومخالفتها، مخالفتها هذا الذي لا أنه ماذا، لا عقابا ولا ذما لا يصدر من الشارع، أنه ظلم، لا ليس من حق الله، نستغفر الله، أن يعاقبني أو ولا يذمني إذا ما أرسل رسول ولا ما صليت أو ما صمت، بينما التي يستقل بها العقل لا، أحسنتم، نعم لا يعاقبني ولكن يحق له أن يذم، هذا نفرقني. قال ولا يقبح منه ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلف. هذا وين؟ هذا مفروض قيده كما قلت بالأحكام التي يستقل العقل في إدراك قبحها، كالظلم قبيح مثلا، قتل النفس البرية، بخلاف العقاب المستحق للمكلف، هذا العقاب. نعم صحيح. ولهذا لو بعث الإنسان، وطبعا هم هنا تفصيل كما قلت، لا بنفرق بين اللطف المقرب والمحصل المقرب، لا، حتى لما صدر من الله لطفا مقربا هم يستحق الذم والعقاب. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعل، زيد أرسل عمرا لقتل إنسان بريء، يقول: ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذنب. يعني أنه أرسل لكنه من الجهة العقلية أنه يذم. أنت حين أرسلت تقول صحيح أنا أرسلته وأدرك هذا قبيح، لكنه لأنه فعل القبيح وهذا المفروض يدركه بعقل أنه قبيح، أنا مثلي مثل غيري من العقلاء الذين يذمون فاعل القبيح. واضح؟ ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعل لم يسقط حق الباعث من الذم، كما أن لإبليس ذم أهلا ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي. وياي؟ كما أن لإبليس ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على من؟ وياي؟ على المعاصي. شو إبليس؟ استجروا بالله ونعوذ بالله ماذا؟ وصريح القرآن كان يوبخهم ويقول انت اللي أمرتنا، يقول صحيح أمرتكم ولكن ماذا أنتم اتبعتموني وكذا وكذا إلى غير ذلك. كما أن إبليس ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي لأن ذمهم لسوء اختيارهم. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا القال. ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم. قلنا المسألة فيها تفصيل ليست بهذه البيان بهذا البيان المطلق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال: ولا بد من المناسبة، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. خب، هذا الآن بيان للأحكام. عندنا مجموعة من الأحكام المرتبطة بمن؟ باللطف. الحكم الأول يقول: لابد أن يكون بين المنتسبين. ما هما المنتسبان؟ يعني اللطف والملطوف فيه. العبد ملطوف به، اللطف الملطوف فيه يعني مثلا الصلاة، مثلا العقاب أو الثواب، لطف المحصل مثلا المقرب معذرة. لابد أن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. ما هي المناسبة؟ يعني هذا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف. الملطوف كيف؟ هذه المسألة بد أن نلتفت إليها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يأمرني مثلا بالصلاة. الصلاة تكليف وهي تدخل في اللطف المحصل كما أشرنا فيما تقدم على بعض البيانات أن التكليف ترى لطف محصل، الصلاة وصام وكذا الواجبات وغيره. هذا اللطف المحصل عندنا لطف مقرب بأنه إذا صليت الصلاة في وقتها لك من النعيم كذا، صحيح؟ إذا خالفت الصلاة ما صليت في وقتها والعياذ بالله كان من العقاب كذا كذا. يقول بين اللطف والملطوف به يعني كالصلاة مثلا وبين الثواب المترتب على اتيانها في أول الوقت لابد أن تكون مناسبة. مناسبة خصوصا إذا قلنا هناك أمور تكوينية حقيقية بين العمل والجزاء كما يأتينا إن شاء الله في بحث المعاد وأشرنا إشارة سريعة فيما تقدم. قلنا إذا كانت على هذه النظرية، نظرية العلاقة التكوينية، العلاقة الحقيقية، العلاقة الوجودية، بل أن الجزاء يتضمن العقاب أو العمل يتضمن العقاب والثواب، هذه بعد تكون مسألة واضحة ما نحتاج حتى إلى هذا الحكم لأنه فقط كشف لأمر تكويني. بينما هنا نقول هكذا على هذا المبنى ظاهرا أنه حتى لو فرضنا أمرا اعتباري أنه لابد من تكون ماذا؟ مناسبة بين مقدار اللطف وبين الملطوف ماذا فيه اللي هو الصلاة مثلا. هذه الصلاة لو أتيت في أول وقتها مثلا لك من الثواب الكذائي. هذا الثواب الكذائي يكون هو المناسب لمن؟ لهذا العمل. ما يجي آخر تقول لي لا قد يكون شيء ثواب آخر مثلا. خب نقول إذا كان ثوابا آخر يستلزم الترجيح بلا مرجح، يعني هذا ليش ما يصير هذا؟ لا، فلذلك إذا لابد تكون مناسبة، لابد أن تكون ماذا؟ وإلا إذا كان هذا لطف وذاك يمكن أن يكون لطف الثاني الثواب الثاني الثواب الثالث يكون لطفا ذا لطفا أول لطفا ثالث وهكذا، نقول بكلمة واضحة وصريحة، نقول إذا قدمنا ألف على باء أو باء على ألف ماذا يستلزم الترجيح بلا مرجح، ولك ولا ما كان باء أولى من ألف ولا باء ألف أولى من باء في هذه المناسبة، هو ترجيح كما قلت. وإلى هذا أشار إلى هذا المعنى قال بالمنتسبين. نفس الشيء مسألة العقاب، نفس الشيء مسألة ماذا العقاب. واضح هذا الأمر الأول. قال ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. اللطف الملطوف فيه هذا ما يظهر من كلامه. قول لما فرغا من الاعتراضات على وجوب اللطف، هنا اللطف المقرب، لما فرغا من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه وقد ذكر منها خمسة. الأول أنه لا بد من أن يكون بين اللطف، اللطف لطف الله، والملطوف فيه مثلاً كالصلاة كالصوم بالنسبة لثوابها أو عقاب تركها مناسبة، أنه لا بد من أن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله ماذا داعيا إلى حصول الملطوف، أن يكون ماذا أن يكون بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف، يعني هذا يؤدي إلى أن يتحرك وهذا هو المناسب له، لأنه شيء آخر، ولو كان هذا الشيء الآخر هو نفس ذلك أو في قوته مثلا لاستلزم الترجيح بلا مرجع، لا بالمناسبة يعني. قال والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف، وهذا ظاهر، لأنه لولا ذلك يعني لولا وجود المناسبة لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا. إذا ما في مناسبة ما يفرق ألف أو باء أو جيم أو دال، لا ما يصير، فيلزم الترجيح بلا مرجح. قل له ليش مجعت هذا اللطف؟ قل هذاك اللطف. قل لا، ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال. نفس الشيء هذا اللطف اللي انت جعلته للصلاة قد يكون في الصوم أولى، مو أولى يقبل في الصوم يذهب، يذهب في الحج مثلا، لا لابد أن يكون منسجم مع افترض هذه الصلاة إذا صليت في أول وقتها مثلا الله له يعطي هذا الأجر مثلا، في تركها والعياذ بالله يعطي هالمقدار من العقاب مثلا. وقول فيلزم الترجيح بلا مرجح ولم يكن كونه لطفا، ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال، وهو ترجيح من غير مرجح أيضا. وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح. إلى هذين يعني مسألة ماذا؟ أي أمران؟ يعني أن يكون هذا اللطف ماذا المسابة ضرورية موجودة فيه، فلا يكون هناك لطف أو شيء آخر يكون أولى منه مثلا، هذا من جهة، أو مساوي بحيث أنه ما يفرق هذا أو هذا. والجهة الثانية أن يكون هذا لطف مختص بالصلاة، إذا كان لا يشمل الصلاة فرضا وفعل الصوم وفعل الحج، خب كونه لكل الصلاة ما هو المرجح، خلي كل الصوم، وإذا كان للصوم ما المرجح، خلي كل الصلاة، فإذا كونه للصلاة ليس بأرجح من كونه للصوم والعكس كذلك. إذا لابد أن نلتفت إلى هذين الأمرين، يعني وجود مسبة تحسم هذه المشكلة. قال وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين اللطف الملطوف، ها وياي اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا ها هذا ما فهمناه من هذا الكلام. قال ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى ها إلى المنتسبين، الملطوف الملطوف فيه، قصد اللطف الملطوف فيه، واضح؟ المسألة السادسة، الحكم الثاني، مع قال ولا يبلغ الإلجاء، ولا يبلغ الإلجاء، واضح هذا بعد بأنه اللطف المقرب ما هو هدفه، الهدف فيه أن يكون بحالة بموازنة معينة بنسبة معينة يحث فيها العبد على الطاعة ويبعد عن المعصية، يعني يكون أقرب إلى الطاعة وبعد عن المعصية. إذا جاءت الصلاة هكذا بثواب معين، الصوم بثواب معين، شوف العبد ينحد إليها. إذا كان تركها بهالعقاب بهالنسبة شوف يبتعد، يعني يكون أقرب، ولكن لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني حد ماذا؟ الاضطرار أو فقد أو بيكون بقوة سلب الاختيار، يعني مجرد أنه مثلا باب هالمعنى، مجرد أنه يطيع يجد الثواب متحقق، مجرد يعصي يجد العقاب، هذا نوع يعني يسلب له، يسلب منه الاختيار، لا يقول يسلب بالنحو الكلي ولكن في قوة سلب الاختيار. يعني كما أشرت مثلا إذا الحاكم يريد يربي رعيته على تقوية الإرادة باختيارهم، ويكون شخصيات ويكون أشخاص أقوياء أمام المحن والابتلاءات التي قد تجتاح هذه البلاد، هو يربيهم على ماذا؟ على هذا النمط. إما يربيهم على نمط ماذا؟ أنه مجرد المخالفة يحل العقاب، مجرد كذا يحل عليهم كذا، يعني بحيث أنه يصير يعني بقدرة سلب إرادتي واختياره. إذن لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون يصل إلى حد الجاء. وهذه كما تعلمون جملة من شراح أو بعض شراح التجرير كصاحب المواقف، أنه أشكل على قاعدة اللطف من هذا، قال بأن اللطف يؤدي إلى الإلجاء، ولو فهم أنه اللطف ليس مطلقا بما نتصوره، اللطف لابد من شروط، ولو ملتفت إلى بعض هذه الشروط، ومن خصوص هذا الشرط أنه شرطنا في اللطف، اللطف واجب عن الله، ولكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإلجاء. والله العبد يصلي الآن صلاة الصبح وإذا يرى كل مراتبه في الجنة وكذا، بعد هذا بعد وين يفكر في في الدنيا؟ وين مثلا صار مثل شبل خلاص مجبر يتمنى الآن الموت في هذه اللحظة مثلا، أول عياذ بالله يوم ما صلى الصباح ونار جهنم شاف نفسه وكذا رعاب وخاف، هذا صار مجبر غصب عليه، بكرة أنا لازم أصلي، لما تصل لها الدرجة يكون إيصال الثواب والعقاب إلى العبد بحيث أنه يحافظ على اختياره ويستطيع أن باختياره أن يعمل وأن لا يعمل، لابد أن تحفظ هذه الموازنة. من هنا مقصودة ولا يبلغ الإلجاء. قال أقول قال ولا يبلغ الإلجاء، يعني اللطف المقرب، ها كلام قيدوها، اللطف المقرب لا يبلغ حد الإلجاء، وإلا كما تعلمون يلزم نقض الغرض. هنا الغرض أن يتكامل هذا العبد باختياره، قد يعصي وقد يطيع لكن يبقى اختياره، إما أنه في القرآن صريح لو أراد الله من العباد الطاعة لكلهم كانوا من المطيعين، لكلهم وصلوا إلى مراتب عالية، لكن هذا مو هو كمال للإنسان، الكمال أن يصل ولو بتعثر ما مثلا لكن باختياره، هذا أكمل له. بتعثر ما يعني أقصد يعني ضرورة فعل الذنب والعياذ بالله، لا يستفهم العبارة، يعني بحيث أنه يكون له الاختيار أنه يطيع أو يعصي أو ما شاكل ذلك. قال ولا يبلغ الإلجاء. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو ألا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر ماذا؟ يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل. لاحظوا، أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو ألا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر ماذا؟ وهون لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه، يعني يدعو إلى مثلا الطاعة والمعصية إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كلهما داع إلى الفعل. كيف؟ ماذا مقصود من هالعبارة؟ لاحظوا إياي، الآن الحاكم مثلا تارة يقول لشخص من الأشخاص، يقول له إن أنت اكتشفت، يقول لطبيب معين مثل طبيب في رعيته له ثقل له وزنه، يقول له أنت طبيب إن اكتشفت علاج هذا المرض الآن المتشرع أعطيك مثلا قصرا لتنقذ، هذا لطف، يعني صحيح هو واجب عليك الآن كطبيب، ولكن أنا أشجعك أعطى قصران أي مثلا، فيصير هذا لطف مقرب له. أو إذا يقول أنت إذا خليت بوظيفتك، أنت الآن واجب عليك، لكن إذا خليت أنا ترى أسجنك مثلا 10 سنوات، هذا معقول، لطف مقرب. اللطف مقرب يعني ثواب العقاب، حيث أنه يقرب من هذا العمل. هذا يدعو، الدعاء يعني يدعو إلى الفعل باللطف المقرب. وصورة أخرى، نفس الملك يأتي لحق هذا الدكتور الطبيب يقول انظر إذا أنت فعلت اكتشفت هذا المرض مثلا أملكك نص الكرة الأرضية. غير ذاك، هذا كأن في أشبه بالإجابة، لكن من جهة أخرى أعظم، وهي ستقول له إذا كذا سوف أقتلك، إذا ما تكتشف لعلاج المرض خلال هذا الشهر سوف أقتلك. هذا شي صير ملجأ. صحيح هو يدعو، اشترك اللطف في الجبر أو في الإكراه بمسألة ماذا؟ أنه يدعو إلى الفعل. كل اللطف يدعوك إلى الفعل، وهذا الإكراه يدعوك كذلك إلى الفعل. إذن اللطف يشابه الإكراه والملجأ إليه في الدعوة إلى الفعل، لكن في ماذا يختلفان؟ يختلفان أن اللطف لا يصل إلى حد الإلجاء والاضطرار، بينما هذه الصورة الثانية الإلجاء، لا هذا إكراه بعد، لازم قصب علي ولا بموت، سوف يقتلني. أو مثلا يمني بأماني كبيرة جدا بحيث أنه يفقد توازنه، بيملكني الكرة الأرضية مثلا. مثلا وما يتوقع هاشد، يتوقع تعطي قصر، يعطي ولاية، أما يعطي ترض ثلثين الكرة الأرضية يملكها ماذا بتقريب، أنت تضرب على تقريب. هذا خلاف المتعارف، ويفقد توازنه وقد يهلك نفسه عشان يحصل العلاج، فيصبح أشبه بالإلجاء. إذن هنا الإلجاء أو الإكراه بعبارة أخرى واللطف يشتركان في الدعوة إلى الفعل، لكن الفارق ما هو؟ أحسنتم، أن اللطف لا يبلغ حد الإلجاء، بينما ذاك يبلغ حد الإلجاء. واضح العبارة؟ أعيد العبارة. قال أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه ماذا؟ فيه لا حد الإلجاء. ومن أشكل على اللطف نظر إلى هذا المعنى، لكن للأسف ما التفت أنه من يقولون بقاعدة كالعدلية لا يقولونها مطلقا بلا قيود بلا شروط من هذا الشرط. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ إلى فعل لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل لطفان. هذا مو يسمو لطف، صحيح يدعو للفعل لكن مو لطف هذا، لأنه ماذا؟ يفقده الاختيار، أو بعبارة أخرى يصل إلى حد الإلجاء. ونحن اللطف نقول لابد أن لا يصل إلى حد الإلجاء. لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعين إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل. قال الماتن ولا يبلغ الإلجاء. تعالوا معي الآن إلى المطلب الآخر. قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا، هذا من الشروط المهمة التي ماذا؟ أن يعلم المكلف بوجود اللطف إما بعلم إجمالي أو تفصيلي. لماذا؟ لأنه تعلمون الإنسان لا يتحرك إلى شيء إلا بوجوده العلمي، صح؟ يعني أن يكون ذلك الشيء موجودا علميا، مع معرفة تحثه على العمل، صحيح؟ يعني أنا الآن إذا ما أعلم الثواب المترتب على صلاة الليل كعمل مستحب، أو على صلاة الصبح كصلاة واجبة، خب هذا ما يصير عندي علم إجمالي، لا يكون عندي علم، وهذا عدم لا يدعوني بعد، العدم لا يدعو، لابد من علم في رتبة سابقة من وجود علمي أو من علم ومعرفة بمقدار ماذا؟ أو بهذا اللطف، إن الله سواء اللطف خصوصا هني اللطف المقرب، عرفتم؟ مثلا بحيث أنه سواء كان عنده علم إجمالي أو علم تفصيلي. كيف علم إجمالي؟ مثلا الإنسان الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بوجوب الزكاة أو وجوب الخمس مثلا، وجوب الحقوق الشرعية بشكل عام. هذا الله سبحانه وتعالى جعل ثواب وعقاب، تارى أعلم تفصيلا بها وتارى أعلم إجمالا، ولا بد من العلم إما إجمالي أو تفصيلي، لأن من دون العلم ما راح أكون مثلا يكون لي هذا بحيث أنه يكون هذا أقرب إلى الطاعة وعلى المعصية، لأن أنا باللطف المقرب أكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. فإذا هذا اللطف المقرب بهذا المقدار فلا بد ماذا؟ من العلم، لأن هذا متفرع على ماذا وياي؟ هذا متفرع حركتي أو ابتعادي أو قربي إلى الطاعة وابتعادي عن المعصية متفرع على علمي باللطف، سواء كان العلم الذي أعلم به إجمالا أو تفصيلا. بشكل إجمالي أعلم أن الله سبحانه وتعالى في الجملة له ثواب وله عقاب، له ثواب على فعل الطاعة وعقاب على فعل المعصية، وهذا يحركني. وترى الأعلم تفصيلا يعني مقدار الثواب ومقدار العقاب، لكن على كل حال لا بد أن يكون ماذا؟ هناك علم، وإلا من دون هذا لا يصل. هنا ذكر أمثلة مثال آخر، على كل حال هناك أمثلة تذكر مثلا ولو من باب أنه العلم الإجمالي كما يقولون. مثلا الإنسان الذي ما كان يعلم بوجوب الزكاة عليه وما زكى كم سنة، لكن وجد بعدين أنه مثلا مزرعته أصيبت ب مثلا بمشاكل زراعية بتعبيرهم، قلة ماء مثلا، قلة ثمر كذا كذا، فأترك بشكل إجمالي يقول ربما هذا ماذا؟ تنبيه من الله على أني أنا ما أدي الزكاة، الله يعاقبني فيدعوني أنني ماذا؟ أزكي. هذا يقول علم إجمالي صار عنده، ما عنده علم تفصيلي، لأنه يحتمل هذا الأمر أن هذا نتيجة عكفة يحثه إلى الطاعة. هذا هم مثال للعلم الإجمالي من هذه الزاوية، أو يعلم تفصيلا. واضح. إذن النكتة فقط في هذا أنه لابد أن يعلم من شرائط اللطف أن يكون المكلف يعلم باللطف. الله يعني يخبر أنبياء، أنبياء يخبرون رسلا أو صيا يخبرون عن ماذا؟ عن اللطف لكي نعلم به. قال نشوف المتن، قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. أقول هذا الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه، لاحظ يعني ولا يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسب بينه، وشرحنا فيما تقدم، لم يكن داعيا له إلى فعل الملطوف فيه اللي هو الصلاة مثلا أو الزكاة. فإن كان العلم إجمالي كافيا في الدعاء، يعني في أنه يدعوك إلى الفعل، لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا لكي مثلا نتنبه مثلا. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، البهيمة مثل ترى عند ماشية وشاف الماشية تتألم، فقدت أو ماتت أو كذا، أو مزرعته احترقت مثلا، بحيث أنه يعني يشعر أن هذا لطف من الله أنه عشان يؤدي الحقوق اللي عليه. يقول كما لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة يعني علم إجمالي كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة بين اللطف الملطوف فيه اللي تكلمنا عنه في أول الأمور، أنك لابد أن أعلم بالمناسبة ولو علما إجماليا، يعني لم يشترط العلم التفصيلي في المناسبة، لكن اشترط العلم لابد فيه في اللطف بأن أن أعلم به إجمالا أو تفصيلا. إن كان يكفي الإجمال يكفي، إن كان لا يكفي لابد من التفصيل. قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. هذا الحكم الثالث. عندنا بقية الأحكام يأتي إن شاء الله الحديث عنها في البحث المقبل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.